أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: متى يكون للاحتمال القبلي دور معاكس؟ ولكن ضآلة الاحتمال القبلي للقضية المتواترة إنما لا يكون لها دور مضاد في سير الاستدلال الاستقرائي، فيما إذا كانت الضآلة ناشئة من عن كثرة البدائل. أما إذا كانت ناشئة ما ناشئة من كثرة البدائل، وإنما ناشئة من كثرة أسباب القضية المتواترة، هذا سوف يؤثر على الحكومة. في بالنتيجة أن هذا المطلب يختلف عن المطلب السابق. قلنا أنه في الدرس الماضي أننا لو واجهنا علما إجماليا أول، هذا العلم الإجمالي الأول يتحدث عن تراكيب الحروف، عندنا 100 حرف، وكل حرف من هذه الحروف محتمل أن يكون في هذا الموقع أو في هذا الموقع، إذن فراح يتركب عندنا مجموعة احتمالات للتراكيب المتصورة لهذه الحروف. كم تركيب يمكن تصوير هذا الحروف بحيث يمثل لك مقطع لهذه الصفحة يمكن أن تقرأها بطريقة معينة؟ زين، فإذا عندنا تراكيب متعددة، وكل هذه التراكيب ممكن أن تكون مكتوبة بماذا؟ في هذه الورقة. فإذا هذا العلم الإجمالي الأول. أما العلم الإجمالي الثاني، طبعا هذا العلم الإجمالي الأول ناتج ضرب 28 في 28 إلى 100 مرة. لماذا؟ لأنه عندنا 100 حرف موجود في الورقة. ويوجد لدينا علم إجمالي آخر، هذا العلم الإجمالي الآخر يتحدث عن يعني عن شهادات أقيمت على ماذا؟ على تركيب واحد من هذه التراكيب، على تركيب من هذه التراكيب هناك شهادات، وشهادات عددها شقد؟ عددها 100. قلنا أن مثل هذه الحالة تصير حكومة، حكومة شنو؟ حكومة العلم الإجمالي الثاني على الأطراف الأخرى التي لم يكن في حقها، لا يوجد إخبار غير مصلحي في سواها. هذا تعبير أنه تلك الأطراف الأخرى سوف تخرج ويكون محكومة، لا يمكن أن تؤثر على العلم الإجمالي الثاني، بل العلم الإجمالي الثاني هو يؤثر عليها ويلغيها عن أن تكون مصداقا علما للعلم الإجمالي الأول. إذن متى تكون الحكومة مؤثرة؟ إذا كان العلم الإجمالي الأول يمثل أطرافا كلها بدائل، كلها بدائل يمكن أن تكون في هذه الورقة. فإذا عندما يجي العلم الإجمالي الثاني ويعين بديل، يعني نوع واحد، تركيب واحد من هذه التراكيب، وهو التركيب الذي أخبر عنه هؤلاء المخبرون، فسوف تكون الأطراف الأخرى، أطراف العلم الإجمالي الثاني، سوف تكون محكوم عليها وخارجة مصداقين عن العلم الكلي، يعني عن الصفة الكلية، العلم الإجمالي الذي انصب على الأطراف الكثيرة التي تكون كثيرة جدا، لأني حاصل ضرب 28 في 28، فيكون حاكما على تلك الأطراف ويخرجها عن مصداقيتها للعلم الإجمالي الأول. هنا ما عندنا مشكلة، هذا تقدم الكلام فيه. الكلام أننا في بعض الأحيان يوجد لدينا علم إجمالي ثالث يمنع هذه الحكومة، يعني حتى ذا يكون حاكم فإن حكومته ما راح تكون مؤثرة مثل هذه الحالة. متى؟ لو كان لدينا علم إجمالي يتحدث عن أسباب هذه القضية المتواترة. الآن نحن لدينا مثلا المثال اللي طرحه السيد الشهيد، لدينا ورقة مكتوبة فيها 100 كلمة، وفيها 100 كلمة، وهناك 100 شخص شهدوا أن هذه الكتابة هي كتابة 100 كلمة بالحروف الصينية مثلا.
Thank you.
القضية المتواترة اللي هو العلم الإجمالي الثاني، وطرف آخر يجذب بالعكس، يؤدي إلى ماذا؟ إلى إضعاف القضية المتواترة وتقوية الطرف الآخر اللي أن تكون اللغة هي اللغة العربية. زين، الآن طبق هاي المقطع ويوجد كلام أيضا. قال: متى يكون للاحتمال القبلي دور معاكس؟ قال: ولكن ضآلة الاحتمال القبلي للقضية المتواترة إنما لا يكون لها دور مضاد في سير الاستدلال الاستقرائي، بل إذا ما يعني ما لها تأثير سلبي، هذا في الحالة المتقدمة، وهي فيما إذا كانت الضآلة ناشئة عن كثرة البدائل، كثرة البدائل ما تأثر الممكنة للقضية المتواترة، كما في المثال المتقدم الذي نشأت فيه ضآلة الاحتمال القبلي للتركيب المعين، لأن هذه كثرة البدائل ما تجعل من القضية المتواترة قضية نادرة، ما تجعلها قضية نادرة، وإنما يعني هي بديل كبقية البدائل، كما في المثال المتقدم الذي نشأت فيه ضآلة الاحتمال القبلي للتركيب المعين الذي توفرت شهادات عليه بعد ذلك. يعني هذا التركيب المعين قبلياً له بدائل كثيرة، بعدياً اجت شواهد عليه كثيرة، فيكون حاكم عن كونه واحداً من ملايين التراكيب الممكنة لمئة حرف، ففي هذه الحالة تكون القيمة الاحتمالية المستمدة من العلم الإجمالي الثاني المثبتة للقضية المتواترة حاكمة على القيمة الاحتمالية المستمدة من العلم الإجمالي الأول النافية للقضية المتواترة، والقائلة بأنه كتب اللغة العربية مثلا أو كتب بتراكيب الأخرى. زين، قال: وأما إذا كانت ضآلة الاحتمال القبلي للقضية المتواترة غير ناشئة عن كثرة البدائل المحتملة للقضية المتواترة، بل عن حساب الاحتمالات في مرحلة أسباب تلك القضية، ويقول بأن أسباب تلك القضية اللي هي المتواترة اللي هي أن يكتب باللغة الصينية، أسبابها أسباب توفرها نادرة، أسباب حصول اللغة العربية الصينية نادرة جدا، يعني من بين 10 ملايين شخص توفرت وتهيئت له أن التعلم، تهيئ له التعلم تعلم هذه اللغة اللي هي اللغة الصينية، افترض لصعوبتها أو لبعد الاحتكاك بهم يعني بالصينيين مثلا، أسباب كثيرة. بل عن حساب الاحتمالات في مرحلة أسباب تلك القضية المتواترة، فسوف يكون لها دور هنا إيجابي مضاد في سير الاستدلال الاستقرائي. هنا يكون له تأثير، ولكن تأثير عكسي، بحيث أنه ما يخلينا يعني ما يخلينا نؤمن بال يحصل لدينا يقين مثلا بشكل سريع مثلا، او لا اقل له يجعل القضيه مشكوكه، يجعل القضيه مشكوكه، لانه كما انه في هذا الطرف صارت حكومه من هذا الطرف، يوجد حكومه من طرف اخر، ولهذا نجد انه القضايا النادره لا نكتفي بعدد كما معين مثلا، كما نكتفي بنفس هذا العدد في قضية ماذا؟ قضية ليست نادرة الحصول. القضايا النادرة الحصول نحتاج إلى توفر أعداد كبيرة جدا، لكن القضايا المو نادرة اللي عادة وإن كان لها بدائل كثيرة لكنها مو نادرة، إيش نحتاج؟ نحتاج إلى يعني أعداد نستقرأها، يعني أطراف العلم الإجمالي الثاني البعدي أقل، تكون أقل وتؤدي إلى حصول اليقين. قال: ومثال ذلك أن يكتب إنسان عربي 100 حرف على ورقة، فيخبر عدد كبير من الشهود الذين افترضناهم في المثال السابق بأنه قد كتب 100 حرف من حروف، بأنه قد كتب 100 حرف من حروف اللغة الصينية، يعني هؤلاء المخبرين يخبرون بأن ذاك الإنسان كتب 100 حرف من الحروف الصينية، ففي هذه الفرضية نلاحظ أن الاحتمال القبلي لكتابة 100 حرف صينيين ضئيل جدا، لا من أجل كثرة اللغات الأخرى البديلة فحسب، لأننا فرضناهما فقط لغة عربية مع لغة صينية، فالعلم الإجمالي الأول له طرفان، قال فحسب، بل من أجل حساب الاحتمالات في مرحلة الأسباب، لأن فرص ظهور اللغة الصينية ضئيلة جدا، فإن كتابة 100 حرف صينيين تتوقف على تعلم اللغة الصينية، وتعلم اللغة الصينية ظاهرة نادرة بين العرب، فإذا افترضنا أن في كل 10 ملايين يوجد إنسان عربي واحد تهيأت له ظروف تعلم اللغة هذه اللغة، إذا افترضنا يعني راح يصير جد واحد على 10 ملايين، فهذا يعني أن احتمال معرفة الإنسان الكاتب للحروف 100 للغة الصينية يساوي 1 على 10 ملايين، وأن هناك 10 ملايين احتمالا يتكون منها علم إجمالي، وأكثر القيم الاحتمالية في هذا العلم الإجمالي تنفي معرفة الكاتب باللغة الصينية. إذن وبالتالي تولد قيمة احتمالية كبيرة نافية، زين، لأن يكون الكاتب قد كتب باللغة الصينية على الورقة. عموما النتيجة يوجد لدينا 3 علوم إجمالية: العلم الإجمالي الأول بأن الكاتب إما كتب حروفا صينية أو حروفا عربية، وهنا نصير قيمة كل واحد من هذه الأطراف لو كنا نحن والعلم الإجمالي الأول قيمته راح تصير نص، ولنفترض من أجل تسهيل انحصار اللغات يعني نبين انحصار اللغات فقط في هاتين اللغتين حتى يصير عندي طرفين، وحتى المشكلة ما راح تتأثر بسبب يعني افتراض أن اللي يأثر هو كثرة البدائل، لا، احنا متأكدين أنه ماكو بدائل، نريد نشوف بأنه العلم الإجمالي في مرحلة الأسباب يأثر لو ما يأثر. قال 2، العلم الإجمالي الثاني اللي هو بأن الشهود قد شهدوا بأن كتب أو بأن كتب هذا الإنسان حروفا صينية، إما أن يكون الدافع المصلحي متوفرا في واحد منهم، هنا أنا راح نجري علم إجمالي، لو الدافع المصلحي في واحد منهم، ومنه هذا الواحد هو أول واحد، ثاني واحد، ثالث واحد، عاشر واحد، أو 2 والاثنين منهم ولا دول الاثنين، 2 الأول، 2 ثاني، 2 ثالث، وهكذا يعني نجري توافيق 2%، 1%، و3 في 100، وهكذا، اللي هي في الحقيقة حاصل ضرب 2 في 2 في 2 بعدد أفراد الشهود اللي هن 100 مرة. قال إلى آخرهم، وعدد أطراف هذا العلم هو ناتج ضرب 2 في نفسه مرات عديدة بعدد الشهود، مع افتراض أن كلا من احتمال الدافع المصلحي واحتمال عدمه يساوي نص، هذا إذا افترضنا هنا، أما إذا افترضنا أن الدافع المصلحي كان قيمته أقل بينما الدافع غير المصلحي كان أكثر، راح تزود النسبة، راح تصير فرصة أن يكون كلامهم أو إخبارهم يعني راح تقوي القضية المتواترة، لأن الدافع المصلحي راح يصير ضئيل جدا، يعني بدل ما يعني أكو عاملين راح يصير لتضعيفه، عامل لأنه أمر مشترك، ودائما الظرف المشترك أضعف قيمة، والعامل الثاني أنه أصلا قيمته في الحالة الوحدة هي قيمته ضعيفة، فإذن هذا أصلا نقدر نطبق عليه المصادرتين، يعني هم المصادر الأولى هم المصادر الثانية، في المهم عموما هذا الكلام كله متقدم. 3، قال العلم الإجمالي الثالث، هذا العلم الإجمالي الثالث بأن هذا الإنسان الذي كتب على الورقة هو واحد من 10 ملايين، وهذا العلم له 10 ملايين طرف، وواحد من أطرافه يتضمن المعرفة باللغة الصينية، والأطراف الأخرى تتضمن الجهل بها، فراح يصير يضعف احتمال أن يكون هذا الشخص هو الذي يعرف اللغة الصينية. قال فإذا لاحظنا قيمة احتمال أن يكون الكاتب قد كتب حروفا صينية على أساس العلم الإجمالي الأول، فسوف نجد أنها نص، في حالة استبعاد سائر اللغات الأخرى سوى العربية والصينية، لأن العلم الأول يضم طرفين فقط بموجب هذا الافتراض. وإذا لاحظنا قيمة الاحتمال على ضوء العلم الإجمالي الثاني، لا، فنجد أنها كبيرة جدا، لأن يعني المتواتر راح تصير قيمتها كبيرة جدا، لأن أكثر القيم الاحتمالية في هذا العلم الثاني تنفي وجود دوافع مصلحية عند الشهود، ومعناته تقوي أن تكون هذه القضية المتواترة صادقة وصحيحة، اللي هي أن تكون كتابته باللغة الصينية. قال: وإذا لاحظنا قيمة ذلك الاحتمال في ضوء العلم الإجمالي الثالث، لا، القضية بالعكس، فسوف نجد أنها ضئيلة جدا، لأن أكثر القيم الاحتمالية في العلم الثالث تنفي معرفة الكاتب باللغة الصينية، وهذا يعني أن القيمة الاحتمالية المستمدة من العلم الأول واقعة، أي القيمة واقعة بين جذبين متعاكسين. يا هي القيمة الاحتمالية المستمدة من العلم الإجمالي الأول، قيمة أن تكون الكتابة باللغة الصينية تكون بين أمرين متجاذبين، طرف يجذبها إلى أن تكون ماذا؟ أن تكون ضعيفة جدا، وطرف يجذبها إلى أن تكون ماذا؟ قوية جدا. قال: وقد عرفنا أن القيمة سابقا أن القيمة الاحتمالية الكبيرة المثبتة للقضية المتواترة المشهود بها والمستمدة من العلم الإجمالي الثاني حاكمة على القيمة الاحتمالية النافية لها المستمدة من العلم الإجمالي الأول. يعني القيمة الاحتمالية الكبيرة المثبتة بالقضية المتواترة أن هذه الكتابة أو الحروف إنما هي باللغة الصينية، هذه صارت كبيرة لأن هناك مجموعة من الشهود عليها، والمستمدة من العلم الإجمالي الثاني طبعا حاكمة عليما على القيمة النافية لها اللي وين موجودة بالعلم الإجمالي الثاني. فإن العلم الإجمالي الأول، فإن العلم الإجمالي الأول ماذا يقول؟ يقول: إما أن تكون الكتابة باللغة العربية أو تكون الكتابة باللغة الصينية. فإذا كانت الكتابة باللغة العربية فهي نافية لأن تكون باللغة الصينية، فإذا سوف تكون قيمة هذه القضية المستفادة من القضية المتواترة نافية للطرف الثاني بالعلم الإجمالي الأول الذي يقول بأن الكتابة هي باللغة العربية وليست باللغة الصينية. هذا القيمة الاحتمالية الكبيرة التي نستخرجها من العلم الإجمالي الأول نافية لذلك الطرف. على أي أساس نافية؟ باعتبار أن هذا الطرف اللي هو القيمة اللي هو اللغة العربية لا يوجد إخبار غير مصلحي في سواه، يعني هذه الصفة التي توجد وين؟ توجد في العلم الإجمالي الكلي، لا تنطبق عليه. يعني الإخبار النزيه لا يمكن أن يتعلق به، لا يمكن أن يتعلق به الإخبار النزيه، نستبعد. فعند استبعاد أن يكون الإخبار النزيه استبعاده عن هذا الطرف، يعني معناته إلغاء له، معناته أن يكون محكوم عليه. طبعا احنا ذكرنا أن إخبار غير نزيه يعني Thank you. ما بها اسباب كثيره، والا ذا اللغه العربيه هم ايضا بها هم نسبتها الى باقي اللغات او الى باقي الاشخاص، يعني معرفه الشخص بها هم ايضا واحد الى 10 ملايين، هو راح يساوي بعد ما راح يصير حكومه طرف على طرف. اما اذا لا كنا نعرف بان هذا الشخص يعرف اللغه العربيه ونسبه معرفته باللغه الصينيه هي 1 من 10 ملايين، هنا نتيجه الحكومه. طبعا مو شرط الا 1 من 10 ملايين، هم راح يصير اكثر يعني. قال: وهذا واضح ما اذا كنا على علم مسبق بان الكاتب يعرف اللغه العربيه ونشك في معرفته باللغه الصينيه، ففي هذه الحاله تكون القيمه الاحتماليه النافيه لمعرفه الكاتب باللغه الصينيه والمستمده من العلم الاجمالي الثالث ماذا تكون؟ نافية لصدق الكلي المقيد الذي تعلق به العلم الأول على كتابة الكاتب بالحروف الصينية، لأنها تنفي معرفة الكاتب باللغة الصينية، وذلك وإذا لم يكن الكاتب عارفا باللغة الصينية فلا تكون كتابة الحروف الصينية على الورقة كتابة لحروف لغة يعرفها الكاتب، يعني ما تنطبق عليها الكلي المقيد الذي ذكرناه في اللي هو موجود في العلم الإجمالي الأول. قالوا: بذلك تخرج عن كونها مصداقا للكلي المقيد الذي تعلق به العلم الإجمالي الأول، وهو أن الكاتب قد كتب حروف لغة يعرفها، ونتيجة ذلك أن القيمة راح يصير تجاذب من الطرفين، أن القيمة الاحتمالية المثبتة لكتابة الحروف الصينية والمستمدة من العلم الإجمالي الأول هذه راح تكون محكومة من قبل العلم الإجمالي الثالث، محكومة للقيمة الاحتمالية النافية لمعرفة الكاتب باللغة الصينية، والقيمة الاحتمالية النافية لكتابة الحروف الصينية والمستمدة من العلم الإجمالي الأول محكومة للقيمة الاحتمالية المستمدة من العلم الإجمالي الثاني. يعني أكو طرفين متجاذبين، يعني صارت القضية متواترة متجاذبة من طرفين، طرف يضعفها وطرف ماذا يقويها. وهذا تؤكد والتي تؤكد أن واحدة على الأقل من الشهادات لم تنشأ عن داع مصلحي، يعني معناته بها احتمال قوي جدا أن تكون هذه الإخبارات غير مصلحية يعني صادقة. زين، وبذلك يظهر الدور الإيجابي المضاد الذي تلعبه أو يلعبه الاحتمال القبلي في هذه الحالة. لكن على ما ذكره السيد الشهيد، يعني أن بعد هذا الأمر لا يمكن إثبات أي قضية نادرة عن طريق الاستقراء. أي قضية من القضايا تكون نادرة لا يمكن أن نثبتها من خلال الاستقراء، لأنه سوف تكون الحكومة من الطرفين. نعم، قلنا أن القضية النادرة حسابها يختلف عن حساب القضية غير النادرة، تحتاج إلى شهادات كثيرة جدا، لكنه ما دام الحكومة من الطرفين فإن الحكومة من الطرفين تؤدي إلى حالة شك، حصول شك، أو لا أقل تقدير أننا لا نصل إلى اليقين، لا يمكننا أن نصل إلى اليقين. لماذا لا يمكن أن نصل إلى اليقين؟ لأن احتمال الطرف المقابل لا يكون ضئيلا إلى درجة كبيرة جدا بحيث العقل ماذا يمكن إلغاء، يمكن تطبيق المصادرة وإلغاء. حتى لو قلنا أنه يبقى الجانب الأول جانب أكبر، يا جانب قيمة القضية المتواترة تكون كبيرة جدا، لكن القضية المتواترة وإن كانت كبيرة إلا أنها لا تستطيع أن تصل إلى مرحلة أن تقضي على الاحتمال المقابل، احتمال الطرف المقابل تقضي عليه نهائيا. فإذا كيف يمكن أن نرجع عند رجوعنا إلى الوجدان، يعني هسه الوجدان نقول أنه ما نلحظه ونعرفه، حتى القضايا النادرة إذا كانت هناك مجموعة كبيرة يعني من الأخبار المتواترة عليها فإن قيمتها يمكن أن تصل المن إلى اليقين. وإلا يعني هذه مسألة مستبعدة جدا، أن القضايا النادرة نادرة الحصول يعني معناته لا نحصل على يقين فيها. ولعل ما أشار إليه السيد الحائري في الهامش أنه يقول يمكن من خلاله يعني نحل هذه القضية ويمكن يعني الدفاع عنها، وهي أنه يقول السيد الحائري أن الحكومة التي صارت من يا طرف حكومة العلم الإجمالي الأول لطرف الطرف الآخر النافي للقضية المتواترة، يكون العلم الإجمالي الأول الذي يثبت العلم الإجمالي الثاني الذي يثبت القضية المتواترة سوف يكون كما أنه يكون حاكما على القيمة على القيمة الاحتمالية للطرف الذي يكون نافيا للقضية المتواترة اللي موجود وين؟ في العلم الإجمالي الثاني، لأن احنا عندنا طرفين العلم الإجمالي الأول. العلم الإجمالي الأول يقول بأنه إما أن تكون قضية كتابة باللغة الصينية أو الكتابة باللغة العربية، هاي الكتابة باللغة العربية تكون منفية من قبل العلم الإجمالي الثاني يعني محكوم عليها. يقول كما أن العلم الإجمالي الثاني ينفي هذه القيمة، كذلك ينفي ماذا؟ القيمة التي يعني التي يعطيها العلم الإجمالي الثالث. يعني هو حاكم للأمرين، حاكم للأمرين. كيف حاكم للأمرين؟ يقول لأنه كما أن اللغة العربية هي لا يوجد إخبار غير مصلحي في سواها، يعني لا يتعلق فيها إخبار غير مصلحي في سواها، يعني الإخبار النزيه ما يمكن أن يوصل إلها ويدلل عليها، الإخبار الصحيح ما قائم على أساس مصالح ما يمكن أن يتقرب إلها، قطعا ما يمكن أن يتقرب إلها. كذلك هذا الإخبار غير المصلحي لا يمكن أن يتقرب المن إلى القضية التي نستفيدها من العلم الإجمالي الثالث، ولو بالملازمة. كيف؟ يقول إننا عندما أجرينا علم إجمالي ثالث فسوف يكون واحد من بين هؤلاء، واحد من هؤلاء العشرة ملايين يحتمل أن يكون يعرف اللغة الصينية، واحد من عشرة ملايين. فنقول بأن هذا الطرف اللي هو واحد من عشرة ملايين لا يمكن أن يتعلق، لا يوجد إخبار غير مصلحي بسواه، يعني هذه الصفة الكلية التي طبقناها على أطراف العلم الإجمالي الثاني وقلنا أن الكلي المقيد بالعلم الإجمالي الثاني أنه لا يوجد إخبار غير مصلحي بسواه، كذلك نطبقها وين؟ بالعلم الإجمالي الثالث، فنجعل أطراف العلم الإجمالي الثالث اللي هم عشرة ملايين شخص نجعلهم كلهم مقيدين تابعين لعلم فيه كلي مقيد. شنو الكلي المقيد؟ أنه لا يوجد إخبار مصلحي بسواه، هذا الشخص الذي يكتب هو لا يوجد إخبار غير مصلحي بسواه، هذا الشخص اللي هو واحد من عشرة ملايين لا يمكن وقد كتب، هذا الشخص يتوفر فيه صفة. شنو صفته؟ صفته أنه إذا كتب الإخبار النزيه يتعلق بس به، ما يتعلق بغيره، ما يتعلق بغيره هؤلاء الآخرين. يعني هذه الصفة الكلية التي طبقناها على أطراف العلم الإجمالي الثاني، وقلنا أن الكلي المقيد بالعلم الإجمالي الثاني أنه لا يوجد إخبار غير مصلحي بسواه، كذلك نطبقها وين؟ بالعلم الإجمالي الثالث. فنجعل أطراف العلم الإجمالي الثالث اللي هم 10 ملايين شخص، نجعلهم كلهم مقيدين تابعين لعلم فيه كلي مقيد. شنو الكلي المقيد؟ أنه لا يوجد إخبار مصلحي بسواه. هذا الشخص الذي يكتب هو لا يوجد إخبار غير مصلحي بسواه. هذا الشخص اللي هو 1 من 10 ملايين لا يمكن، وقد كتب، هذا الشخص يتوفر فيه صفة. شنو صفته؟ صفته أنه إذا كتب الإخبار النزيه يتعلق بس به، ما يتعلق بغيره، ما يتعلق بغير هؤلاء الآخرين اللي، لأنه الآخرين ممكن يتعلق بهم إخبار بس المصلحي، لكن هذا الشخص الإخبار النزيه يتعلق بس به، ممكن أن يتعلق بس به. فإذا كما أن العلم الإجمالي الثاني حاكم على العلم الإجمالي الأول، كذلك يمكن أن يكون حاكما عليما على العلم الإجمالي الثالث، لأن العلم الإجمالي الثالث هم فيه كلي، وهو أنه هذا الشخص الذي يعرف. هسه هنا شوف طبعا ليش قلنا بالملازمة، هذا الشخص جاي نتحدث عن يعرف، نقول بأن هذا الشخص الذي يعرف اللغة الصينية اللي هو 1 من 10 ملايين، إذا كتب، شوف إذا كتب فإنه وأخبر عن كتابته، فإن هذه الكتابة التي يكتبها هذا الشخص لا يتعلق بها إخبار غير مصلحي بسواها. يعني هذا الشخص الذي يكتب من بين 10 ملايين وقد أخبر عنه، فإن الإخبار النزيه يتعلق بس به، بس به يتعلق، ما يتعلق بغيره. فعند كتابة هذا الشخص اللي هو نسبته نادرة هذه الكتابة، ثم مجيء الناس كلها تخبر عن هذه الكتابة، فراح يتقوى أن يكون هذا هو الشخص الذي كتب. فبالنتيجة راح يكون أيضا العلم الإجمالي الثاني حاكم على ماذا؟ على العلم الإجمالي الثالث، ويقوي نسبة أن يكون الذي كتب هو ماذا؟ هو الشخص الذي يعني ولو بالملازمة، لأننا إذا حكمنا أن هذه الكتابة من شخص يعني من شخص يعني قوينا ان هذه الكتابة صينية، اذا نقوي ان هذا الشخص ماذا؟ اكيد نقوي، راح نقوي ان هذا الشخص يكتب اللغة الصينية، يعرف اللغة الصينية. زين، بالنتيجة يقول بالحكومة، نعم عند وجودي مثل هذه الندرة راح تقلل من سرعة حصول اليقين وتحتاج الى شواهد كثيرة، لكنه بالنتيجة يمكن ان نوصل بها الى اليقين. هذا ما يعني ذكره السيد الحائري بالحاشية. زين، أما القسم الثاني أو الشق الثاني فهذا يأتي الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.